أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبر على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا لأي مسألة المشهود به؟ الخامسة، المشهود به إن كان قتلا أو جرحا سوف ثم رجعوا، فإن قالوا تعمدنا اقتص منهم. فإن قالوا تعمدنا اقتص منهم، لماذا؟ لأنه قتل عمدي، كأنهم بشهادتهم عليه تسببوا في قتله متعمدين، فالسبب أقوى من المباشر. هنا لا يقتص من المباشر للقتل بل منهم. ليش؟ لأن السبب هنا أقوى من المباشر. فإن قالوا تعمدنا اقتص منهم، وإن قالوا أخطأنا كان عليهم الدية. وإن قال بعضهم تعمدنا وبعض أخطأنا. هم أربعة شهود مثلا أو شاهدين، أربعة شهود على الزنا مثلا، فقتل رجما ثم تراجع، اثنان قالوا نحن تعمدنا، اثنان قالوا نحن أخطأنا، فعلى المقر بالعمد القصاص وعلى المقر بالخطأ نصيبه من الدية. هنا على كل واحد من الأربعة ربع الدية، مو كذي؟ من قال تعمدنا عليه القصاص، ومن قال أخطأ عليه الدية. فعلى المقر بالعمد القصاص وعلى المقر بالخطأ نصيبه من الدية. قلنا سابقا مرارا أن القتل العمدي لا دية فيه، بل فيه القصاص. نعم، للولي أن يتنازل عن القصاص. بماذا يتنازل عن القصاص؟ ويطالب بالدية. لكن قد لا يجيب القاتل العمدي، لا يجيب، مو مضطر إلى الإجابة. وعلى المقر بالخطأ نصيبه من الدية. ولولي الدم قتل المقرين بالعمد أجمع، لكن ورد الفاضل عن دية صاحبه. خب، الدية 1000 دينار مثلا. خب، هنا يرجع لهما 500 دينار إذا قتل اثنين، لهذا 500 ولذاك 500. التفتوا، هو يستحق قتل واحد، هو قتل اثنين الآن. هذا دائما في القتل، إذا اشترك أربعة في قتل شخص أو خمسة في قتل شخص متعمدين، يقال ماذا؟ يقال لولي الدم أن يقتل الخمسة، لكن يرد الزائد إلى الورثة، ورثتهم. مثلا يرجع إلى كل واحد من الخمسة 4 أخماس، يقتل الخمسة ويرجع من الدية 4 أخماس. سبب هذا إنسان ثري، يقتلهم بخمستهم ويرجع إلى ورثة كل واحد 4 أخماس ديته. خب، واضح ليش 4 أخماس في المثال، أو أوضح ليش؟ أدري، هو له أن يقتل الجميع. لو قتل واحدا هو له أن يقتل الجميع، جميع من تعمد، مو من أخطأ، من تعمد. إذا قتل الجميع يرد على كل، لأن كل واحد منهم اشترك بنسبة في القتل، مشترك بنسبة، يرد ما زاد. خب، وهذا سيأتي تفصيله في باب الخصاص. خب، فعلى المقر بالعمد الخصاص، وعلى المقر بالخطأ نصيبه من الدية. ولولي الدم قتل المقرين بالعمد أجمع، ورد الفاضل عن دية صاحبه. كما له قتل البعض ويرد الباقون قدر جنايتهم. هذا كل سيأتي في باب القصاص، لأن هؤلاء تعمدوا في النهاية. من إذا تعمد 4 قتل 1، يجوز لولي هذا الشخص أن يقتل شخصا واحدا، وهذين هؤلاء الثلاثة ماذا يفعلون؟ يرفع كل واحد ربع الدية، فيرفعها إلى، لأن هذا اشترك بأي مقدار، من مقدار الربع، فله 3 أرباع باقية. استفدتم المسألة؟ فله ثلاثة أرباع، يأخذها من هؤلاء ويرفعها إلى هذا. ويرد الباقون قدر جنايتهم. ولو قال أحد شهود الزنا بعد رجم المشهود عليه تعمرت، أربعة شهدوا على شخص بالزنا فقتل رجم، فقال أحد هؤلاء الأربعة تعمرت، فإن صدقه الباقون، الباقون قالوا له نعم نحن تعمدنا، نحن نعلم بأننا لم نرى وتعمدنا، فإن صدقه الباقون كان لأولياء الدم قتل الجميع، جميع الأربعة. ويردون ما فضل عن دية المرجوم. واضح على الكيفية، على الكيفية التي تقدمت في المثال. وإن شاءوا قتلوا واحدا، يتمكنون من أن يقتلوا واحد من الأربعة فقط، ويرد الباقون تكملة ديته بالحصاص بعد وضع نصيب المقتول، ربع ربع ربع، فصار ثلاثة أرباع، فيصير له مثلا 750 دينار، 250 ذيك بعد نصيبه من القتل بمقدار ما شارك في القتل، وبعد وضع نصيب المقتول. وإن شاءوا قتلوا أكثر من واحد، لكن في هذه الحالة ويرد الأولياء أولياء الدم ما فضل من دية صاحبهم. يعني زيد قد قتل بشهادة الزور، نحن أولياء زيد نقتل اثنين أو ثلاثة أو نقتل حتى الجميع ما يضر، المهم أنه إذا قتلناه فإننا ننظر إلى المقتول، نستطيع أن نقتل أي عدد ممكن ما يضر، لكن من قتلناه ننظر أساسا كم شارك في القتل، كم نسبته من القتل. افترض أن نسبته من القتل هي الربع، هذه القاعدة في القضية، نسبة أنه قتل بمقدار الربع، فنرجع له ثلاثة أرباع الدية. افترض أنه قتل بمقدار النصف، نرجع له كم؟ نصف الدية. واضح؟ لأنه بمقدار النصف مجرم، بمقدار النصف الآخر بريء، يرد إليه. خب. بعد يقول ويرد الأولياء ما فضل من دية صاحبهم، وأكمل الباقون من الشهود ما يعود بعد نصيب المقتولين. يعني افترض أنه أربعة شهور قتلنا اثنين، الاثنين الباقيين كل واحد يدفع ربع الدية أيضا، فصاعدنا نصف دية أيضا، فأولياء الدم يدفعون نصف دية والشاهدين الباقيين يدفعون نصف دية، فصارت الدية كاملة توزع نصفين، نصف على القتيل الأول نصف على القتيل الثاني. خب. أما لو لم يصدقه الباقون لم يمضي إقراره إلا على نفسه فحسب. أربعة شهدوا، بعد الشهادة تراجع أحدهم، قتل المشهور عليه، تراجع أحدهم يقول لم يمض إقراره إلا على نفسه فحسب، نقطة، وعليه فقط هو الذي يقتل بعد، هو يعني باعترافه هو الذي قتل، هو تمام الجرم عليه، البقية ما اشتركوا معه. وقال في النهاية يقتل، ويرد عليه الباقون ثلاثة أرباع الدية. قال في النهاية عن الشيخ الطوسي يقتل هذا الرابع، المفروض أنه من تراجع فقط هذا الرابع، ثلاثة اثنين لا زالوا، يقول يقتل الرابع وترد ثلاثة أرباع الدية، كل واحد ثلاثة يرد ربع الدية، فعلى من يردها؟ على المقتول. يقول المحقق الحلي ولا وجه لما قاله الشيخ الطوسي في كتاب النهاية. خب لماذا لا وجه له؟ الظاهر من كلام جملة من الأعلام أن صاحب النهاية الشيخ الطوسي رحمة الله عليه استند في هذا القول إلى حسنة إبراهيم بن نعيم. خلنا نشوف هذه الحسنة. الحسنة هذه أول شيء لك نسميها حسنة، خب نسمي الرواية حسنة إذا رواها راو او اكثر ممن لم يوثق لكن كان اماميا ممدوحا. امامي ممدوح يكفي يقال حسنا. هذا ابراهيم بن نعيم الازدي لم يوثق صريحا لكنه ممدوح. هناك من بنى على العمل بامثال هذه الروايات، هناك من بنى على عدم العمل. خب الرواية رقم 33859 في طبعة الوسائل، 33859. الرواية رويها عن الشيخ الكليني يقول وعنه عن أبيه، يعني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، لأن الرواية السابقة عليها هكذا محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه، هنا يقول وعنه عن أبيه يعني ابن محبوب عن إبراهيم بن نعيم أو بن نعيم الأزدي، نعيم أو نعيم، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته، مو الثلاثة رجعوا، قال فقال عليه السلام يقتل الرابع ويؤدي الثلاثة إلى أهلي ثلاثة أرباع الدية. طبعا الرواية مذكورة بأكثر من سند آخر لكن كلها تنتهي إلى إبراهيم بن نعيم، البقية كلهم موثقين ما أكو أي مشكلة، يعني المشكلة من جهة إبراهيم بن نعيم لم يرد فيه توثيق صريح لكن موضحة فتكون الرواية من جهة حسنة. رواها الشيخ أيضا في التهذيب، رواها الشيخ أيضا في الاستبصار، عفوا بل رواها الشيخ في التهذيب مرة في الجزء الثالث ومرة في الجزء العاشر، الاستفسار الظاهر مع رواحة. على كل حال لا بس الإشكالية من جهة إبراهيم بن نعيم. هذه الرواية الشيخ الطوفي استند إليها وأفتى على ضوئها، صريحة في أن الثلاثة يردون، لكن الفقهاء قالوا لا بد من رفع اليد عن ظاهر هذه الرواية. لماذا ترفعون يدكم عنها وهي رواية لطيفة؟ خب يقولون نرفع يدنا عنها، اولا هي ليست صحيحة السند بل حسنة، هذا واحد. ثانيا هي مخالفة للاصل، الاصل ان الثلاثة شهدوا وهم لا يقرون على انفسهم. لماذا؟ بانهم كذبوا، هذا اقر على نفسه ما يصير ورط الاخرين، اقرار العقل على انفسهم جاري مو على غيرهم. خب اذا هذه الرواية مخالفة للأصل، ماذا تفعلون بها؟ قالوا نحملها على ما إذا ادعى الثلاثة الخطأ في شهادتهم، متعمد الرابع أحدهم يعني ادعى العمد مجري، لكن الثلاثة الآخرين قالوا نحن أخطأنا، ظننا أن زيد هو الزاني، تبين أنه مو زيد هو الزاني، أخطأنا. طب قتل الخطأ، هذا قتل خطأي فيحكم عليهم بالدية. يعني قال الفقهاء أننا نحمل الرابع على أنه أقر بالعمد، أما الثلاثة فأقروا بالخطأ، مع أن هذا طبعا خلاف ظاهر الرواية، بس لكي لا نلغي الرواية نحملها على هذا المعنى على خلاف ظاهرها. ولو شهد بالحق فحكم ثم رجع. خب هسه الآن مسألة من وال آخر، حتى ما فيها موت الحياة لكن فيها أموال، شهد إثنان على شخص أنه اعتق عبده وكان على ظاهر العدالة فقبل قاضي بشهادتهما فحكم بانعتاق زيد من مولاه مثلا، ثم بعد أن حكم رجع عن شهادتهما، قالا نحن ربما استبهنا، قرض من القيمة تعمدا او خطأ، سواء تعمدا في شهادتهما او اخطأ فيها، لانهما بشهادتهما قد اتلفا هذا المال على صاحبه. والرجوع عن الشهادة على الحكم كما تقدم لا ينقض الحكم، من قبل الحكم هذا الرجوع حصل. الثالثة إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور. سابقا الرجوع، شوفوا شيء تفرقوا حتى الآن يجي في ذهنكم، ما الفرق بين هذه الموارد، بين هذا المورد والموارد السابقة؟ في الموارد السابقة رجعا، لكن ربما رجوعهم لا يعطينا يقين بأنهما كانا كاذبين في الشهادة الأولى. متفقين؟ نحتمل أنهم في الشهادة الأولى كانوا صادقين بشهادتهم على العهد، بعد ذلك كذبا، قال أننا شهدنا شهادة زور في حينهم شهدوا شهادة حق في البداية. هنا يقول بالعكس، تيقنا أنهم شهد حين شهادتهم الأولى كانوا يشهدون شهادة زور. لو تيقن القاضي إذا ثبت أنهم شهدوا شهادة زور نقض الحكم واستعيد المال. ليش نقض الحكم؟ لأنه نظير ما تقدم من نقض الحكم لو تبين أن الشهود كانوا فساقا حين الأداء، فإن هذا في النهاية راجع إلى أن القضاء لم يكن على الموازين، ما كان على الموازين في النهاية. واستعيد المال، فإن تعذر استعادة المال غرم الشهود، غرم الشهود ولو كان قتلا ثبت عليهم القصاص. إذا كان ما شهدوا عليه هو القتل وكانوا يشهدون شهادة زور فإن القاضي يقضي عليهم بالقصاص بعد، وكان حكمهم حكم الشهود إذا أقروا بالعمد. هم هنا لم يقروا، لكن القاضي تيقن من جهة أخرى أنهم شهدوا شهادة زور، وكان حكمهم حكم الشهود إذا أقروا بالعمد. نقطة. ولو باشر الولي القصاص واعترف بالتزوير، أي بأن الشهادة التي اعتمد عليها القاضي شهادة زور وأنه كان يعلم بذلك حينما باشر في القصاص، يعني الولي باشر في قتل زيد قصاصا وهو يعلم أن هذه الشهادة شهادة زور. ولو باشر الولي القصاص واعترف بالتزوير لم يضمن الشهود، لأن الشهود وإن كانوا سبب لكن هنا المباشر أقوى، المباشر يعلم، بعبارة أخرى هما لم يتسببوا، ذلك يجلدون ما شابه ذلك ماكو مشكلة، لكن الولي هو الذي قتل، وكان القصاص على الولي لأنه مباشر للقتل. السابعة، إذا شهد بالطلاق ثم رجع، أول شيء شهد بالطلاق أن الطلاق قد حصل ثم تراجع، فإن كان بعد الدخول لم يضمن. الكلام في هذه المسألة عن أنهم هنا خسروا الزوج، ماذا؟ التفتوا هذين شاهدين شهدا على الزوج بأنه قد طلق زوجته، فحكم الحاكم بأن هذه المرأة مطلقة، بعد ذلك تراجع عن شهادتهما، الحكم لا ينقض كما تقدم، أليس كذلك؟ هما بتراجعهما كأنما يقران بأنهما خسرا الزوج مهرا، حين يحتاج إلى زوجة ثانية، مو كذي؟ يقول لم يضمنا شيء. حجيج، ليش لا يضمنان؟ توجهتم للنقطة؟ يقول الفقهاء لا يضمنان لأنه المهر يستقر بمجرد ماذا؟ الدخول. هذا الزوج قد دخل بزوجته، ما دام قد دخل استقر عليه المهر، وهما هنا في الواقع لم يخسراه المهر، ما خسروه مهر، هما سووا ذلين، خسروه البابا، توجهون البابا يعني الواقع، ملكية البابا، جواز الواقع، جواز أن يطع هذه المرأة، وهذا الشيء غير مضمون. شلون يعني غير مضمون؟ نوضح لنا، يقولون يعني لا يضمن. وعليه لو أن امرأة ثرية انتحرت، بالكثير خب انتحرت وكانت متزوجة، خب خسرت زوجها بضحها وما خسرته، خب نقول أن الزوج يرث الإرث ومضافا إليه قيمة البار، نقول هكذا، ما حد يسلم بهذا المعنى، مو كذي؟ أو من قتل زوجة لرجلين، نقول له ادفع الدية وادفع شنهو قيمة البر، ما حد يلتزم بهذا المعنى. هؤلاء إنما خسروا الزوج شنهو المهر، خسروا البابا المهر، البابا قلنا المهر مستقر بنفس الدخول، بنفس الدخول ولو مرة واحدة يستقر المهر، خسره الزوج. البضع لم يخسره، البضع غير مضمون، يعني المهر لم يخسره المهر، إنما أطلق عليه البضع، والبضع غير مضمون. خب، قال: إذا شهد بالطلاق ثم رجع، فإن كان ذلك بعد دخول الزوج بزوجته لم يضمن، لأن المهر قد استقر بدخول الزوج بزوجته. خب، وإن كان قبل الدخول، يعني قبل أن يدخل الزوج بزوجته، مفهومين المسألة؟ عقد عليها فشهد عليه أنه قد طلقها، فحكم القاضي بذلك ثم تراجع، نقول هل يضمن نصف المهر أم لا؟ قال: وإن كان قبل الدخول ضمن نصف المهر المسمى، نصف المهر المسمى، لأنهما لا يضمن، سيأتي إشكال عليها، لأنهما لا يضمنان إلا ما دفعه المشهود عليه بسبب الشهادة. هل ترون هذا الكلام متين أو لا ترونه متينا؟ والله العالم الكلام غير متين، نبين لماذا غير متين. نحن نقول هنا ضمن نصف المهر لمن؟ ضمن نصف المهر للزوج. إذا قلنا أنهما ضمن نصف المهر للزوج، الزوج بمجرد العقد يستقر عليه ماذا؟ نصف المهر. حب. والنصف الآخر من المهر ما يستقر عليه، يرجع يرد عليه، وما أتلف عليه شنه؟ ما أتلف عليه نصف المهر، وبمجرد العقد استقر عليه نصف المهر. افترض المهر 1000 دينار، استقر عليه 500 دينار، 500 دينار الثانية بمجرد الطلاق قبل الدخول يرد عليه، فهو لم يخسر شيء. خسر شنه؟ 500 دينار الأولى خسرها بفعله بالعقد. توجهوا للمسألة، متوجهين للمسألة؟ 500 دينار الأولى استقرت بماذا؟ بالعقد. هذه 500 دينار، هذه 500 دينار، 500 دينار الأولى استقرت بماذا؟ بالعقد، يعني بفعل الزوج. خبهما بشهادتهما، هل أتلف على الزوج شيئا؟ لا، ما أتلف عليه الزوج شيئا، بل أرجع إليه، خذ هذا النصف الثاني لم يكن قد استقر، رجع إلى الزوج، ما خسر شيئا في نهاية الزوج، بفعلهما لم يخسر الزوج شيئا. في الواقع الذي ينبغي أن يقال أنهما لا يضمنان شيئا، لأنهما لم يفوتا عليه على الزوج شيء، إذ أن نصف المهر قد استقر عليه بمجرد العقد. واضح؟ والطلاق إنما يوجب سقوط النصف الآخر ورجوعه إلى الزوج، النصف الآخر أيضا ينتقل إلى الزوجة بمجرد العقد، لكن ينتقل غير مستقرين، ملكية غير مستقرة، فبمجرد الطلاق يرجع. فهما شاهدان لن يتلفا على الزوج شيئان بالبيان الذي وضحنا، لكن نعم لو كان نظر المصنف إلى أنهما يضمنان نصف المهر للزوجة لكان وجيها، نفسين؟ وإن كان خلاف ظاهر عبارة المصنف، ظاهر عبارة المصنف أنه للزوج، أقول لو كان نظر المصنف إلى أنهما يضمنان نصف المهر للزوجة لكان وجيها، لأنهما فوتا عليها النصف الثاني، مش دي؟ فوتا عليها النصف الثاني وما فوتا؟ الخمسمائة دينار الثانية كانت تملكتها، لكن أخذوها منها بمجرد العقد، تملكتها، هما أتلفاها عليها، فهما يقران أنهما خسراها. إذا لو كان نظره إلى الزوجة لكان وجيهان. والتعليل يأتي هنا نفس التعليل في محله، لأنهما لا يضمنان إلا ما دفعه المشهود عليه بسبب الشهادة. المشهود عليه في المثال الذي ضربته الزوجة هنا، فهما شهدوا على الزوج بالطلاق. توجهت إياي؟ فروع: الأول إذا رجع معا ضمنا بالسوية، وإن رجع أحدهما ضمنا النصف. إذا رجع معا ضمنا بالسوية لأنه الإتلاف حصل بهما معا فيضمنان بالسوية، يعني هما اثنين كل واحد بمقدار الثاني، كل واحد النصف بالسوية. وإن رجع أحدهما ضمنا النصف. ولو ثبت بشاهد وامرأتين فرجعوا أربعتهم، ضمن الرجل النصف وضمن كل واحدة من المرأتين الربع، لأنهما أتلفتا بمقدار الربع كل واحدة. ولو كان عشر نسوتين مع شاهد فرجع الرجل وضمن السدس وفيه تردد. التفت معي ما هو وجه هذا التردد؟ قال عشرة نسوة مع شاهد، الشاهد في قوة المرأتين صاروا 12 شاهد، ممكن كأنهم 12 شاهد، الرجل بشاهدين وكل واحدة من النساء بشاهد. هنا الرجل ثلث النساء، ثلث المجموع، ثلث الاثني عشر، فيضمن بمقدار السدس، لكن قال وفيه تردد. ما هو وجه هذا التردد؟ من أن الرجل نصف البينة. ملتفت وياي؟ الرجل نصف البينة أو نصف البينة، لأن الشيء لا يثبت إلا برجلين وامرأتين، فهو إذن النصف، هو يشكل النصف، فعليه النصف. هذا وجه للقول بأنه مو عليه السدس بل عليه النصف. ومن أن الثبوت كان بسبب الجميع مو بسببه هو فقط، فعليهما على المرأتين ما على امرأتين من لأنه في قوة امرأتين، فعليه الثلث، يعني ما عليه مو عليه النص. وفيه تردد بين وجه التردد. هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني، لو كان الشهود ثلاثة فهنا عندنا أقوال، ضمن كل واحد منهم الثلث إذا رجعوا بأجمعهم. ثلاثة شهود شهدوا على مالين مثلا، كل شخص منهم يضمن الثلث. ولو رجع واحد منفردان ولو رجع واحد منفردا عليه الثلث. ثم قال وربما خطر في أذهانكم أيها الحضور أنه لو رجع واحد لا يضمن. أول شيء قال أنه لو رجع واحد كان يضمن الثلث، ثم قال ربما يأتي في أذهانكم أنهم ثلاثة إذا رجع واحد لا يضمن، لأن الاثنين الباقين فيهم الخير والبركة. وربما خطر أنه لا يضمن، هذا القول الثاني. القول الأول أنه إذا رجع واحد من الثلاثة يضمن الثلث. القول الثاني الذي يخطر في أذهانكم أنه لا يضمن. لماذا؟ لأن في الباقين ثبوت الحق، فيهما الخير والبركة بالصلاحنا، اثنين يكفيان. ولا يضمن الشاهد ما يحكم به بشهادة غيره للمشهود له. المفروض أن هذا الثالث، أن القضاء حصل بشهادة هذين الاثنين وهي تاسلة، فهذا الثالث لا يضمن ما شهد به هذان الاثنان. قال ولا يضمن الشاهد ما يحكم به بشهادة غيره للمشهود له. والأول اختيار الشيخ رحمه الله، يعني هو مختاره الشيخ رحمه الله، القول الأول. وكذا لو شهد رجل وعشرة نسوة، وإلى الآن طرح الاحتمالين. يقول وكذا لو شهد رجل وعشرة نسوة فرجع ثمان منهم. رجل وعشر نسوة يكفي رجل وامرأتين، الثمان نساء الباقيات زائدة. فرجع ثمان منهن، قيل كان على كل واحدة نصف السدس. مرتسين ليش نصف السدس؟ لأن كل واحدة دخيلة بمقدار نصف السدس، لاشتراكهم في نقل المال. والإشكال فيه كما في الأول. الإشكال فيه كما في الأول يعني شنو؟ إشارة إلى ما تقدم قبل بضعة أسطر من أنه قال لأن في الباقين ثبوت الحق ولا يضمن الشاهد ما يحكم به ما على له للقول الثاني. الإشكال الذي علل للقول الثاني يأتي بعينه هنا. خب هذا هو الفرع الثاني. الفرع الثالث: لو حكم فقامت البينة بالجرح مطلقة. حكم الحاكم أصدر حكمه بناء على شهادة الشهود، ثم قامت البينة وقالت هؤلاء الشهود فساق. خب متى هم فساق؟ فساق قبل الحكم أو وقت الحكم أو بعد الحكم، احنا ما نتكلم. فساق على نحو القضية المهملة. تعرفون القضية المهملة بعد؟ إن كانت هي من قضية مهملة من هذه، هي مهملة من جهة بيان الوقت يعني. خب لم ينقضي الحكم لاحتمال التجدد بعد الحكم، يحتمل أن هذا الفسق حصل بعد الحكم. ولو تعين الوقت، خب لو أن البينة قامت على الجرح وتعين الوقت وكان الوقت متقدما على الشهادة، نقض الحكم نفسه. لماذا ينقض الحكم؟ لأنه ينكشف أن القضاء لن يكون على الموازين الشرعية المقررة في محلها من عدالة الشهود. خب هذا إذا كان زمن الفسق متقدم. ولو كان زمن الفسق بعد الشهادة وقبل الحكم لم ينقض، افترض الشهادة قامت يوم السبت، الحكم قامت يوم الاثنين، والفسق حصل يوم الأحد، الفسق يوم الأحد بعد الشهادة وقبل الحكم. يقول ولو كان بعد الشهادة وقبل الحكم لم ينقض. خب فضل عنا إذا كان بعد شنو؟ بعد الحكم، بعد ذاك أوضح. فاصل أول: إذا نقض الحكم. خب نقضنا الحكم، جيد نقضنا الحكم، دار يكون الحكم الصادر قتلا أو جرحا. وإذا نقض الحكم فإن كان قتلا أو جرحا فلا قوات. ما المقصود بالقوات؟ إن شاء الله يأتي في باب الخطاب يقال يقاد به. وكأن المتهم، كأن الجاني يسحب يسل يجر نكاية به لما فعله في المجني عليه. يختص المراد هنا الخصاص، فلا خصاص، فلا قواد. شيل قواد كتبه قصا. فلا قواد والدية في بيت المال. خب لماذا الدية في بيت المال؟ يقول الدية في بيت المال لأن هذا القتل من خطأ الحاكم، الحاكم هو الذي أخطأ. خب والدية في بيت المال. خب ولو كان المباشر للقصاص هو الولي ففي ضمانه تردد. خب لو كان الولي هو الذي باشر بنفسه، أخذ السيف وقتل المتهم بنفسه، ففي ضمانه تردد. ما هو وجه التردد؟ لماذا تتردد؟ يقول وجه التردد من أن استيفاء الولي مستند إلى أخذ حقه، وقد تبين أن لا حق له. مثلي هو أخذ بحقه وقد تبين أن لا حق له، فيضمن. لماذا يضمن؟ لأنه قتل الخطأ في النهاية، ومن قتل شخصا خطأ فعليه الضمان. هذا وجه للضمان. وجه عدم الضمان يقول صحيح أن استيفاء الولي، صحيح أنه تبين أن الولي لا حق له، لكن استيفاء الولي هنا استند إلى حكم الحاكم، فيكون الضمان على بيت المال لا على الولي، لأن السبب أقوى من المباشر هنا، بعد فرض أن الولي لا يعلم بفسق الشهود. ففي ضمانه تردد تضح بعد. والأشبه أنه لا يضمن. ليش؟ لما تقدم من أن الخطأ هنا مستند إلى حكم الحاكم لا إلى خطأ الولي في الواقع، لأنه مباشر وليس سبب، والسبب أقوى من المباشر. والأشبه أنه لا يضمن مع حكم الحاكم وإذنه، مع حكم الحاكم وإذنه إذا حكم الحاكم وأذن. أما إذا حكم الحاكم بالقصاص لكنه لم يأذن، حكم الحاكم بأن فلان قد قتل فلان لكنه لم يأذن للولي في الاقتصاص، جملة من الفقهاء يقولون أصلا الإذن لا مدخلية له هنا، أذن أو لم يأذن بعد هذا فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. هذا الله أذن لي أنا، مو القاضي أذن لي في 60، القاضي أذن لم يأذن في 60. وجملة من الفقهاء قالوا بلي أذن له بعد أن يشير له القاضي، ما يتصرف لكي لا يحل الناظم. وبهذا العهد كيف ما كان، بناء على ما يتبناه المصنف من اشتراط الإب، يقول ومع حكم الحاكم وإذنه، لأنه في هذه الحالة إذن الحاكم شنه في النهاية إذن في الاستيفاء، فيكون الخطأ من الحاكم لا من الولي. ولو قتل بعد الحكم، ولو قتل بعد الحكم وقبل الإذن ضمن الدية. لماذا؟ لأن الاستيفاء على ما عليه رأي المصنف يتوقف على الإذن، ولا يكفي صدور الحكم فقط بل لا بد من الإذن، خلافا لجملة من الفقهاء الذين قالوا نفس صدور الحكم كافي حتى وإن لم يأذن القاضي بالاستيفاء. أما لو كان مالا، فهذا إذا كان فيه قاضي فإن كان قتلا أو جرحا، إن كان مالا. أما لو كان مالا فإنه يستعاد إن كانت العين باقية، المال يستعاد يسترد، وإن كانت العين تالفة، وإن كانت تالفة فعلى المشهود له، يعني على من أخذ المال. لماذا؟ لأنه ضمن بالقبض، بخلاف القصاص يوجد فارق بين الشهادة بالمال والشهادة بالقصاص. في المال قد قرر في محله أن المال إذا حصل في يد إنسانين بغير حق كان هذا المال مضمونا على اليد ما أخذت حتى تؤدي. جيد، كان المال مضمونا وإن لم يكن متعديا في أخذه، ما نفرق هنا. أما في القصاص فالأمر مختلف، لأنه ضمن بالقبض بخلاف القصاص فإنه استوفاه، فإنه ليس كالمال متى ما حصل يضمن. خب إذن القصاص غير المال. خب نقطة، ولو كان مؤثرا، حتى المحكوم له في القضية مؤثر لا يوجد عنده مال ليرده. قال الشيخ رحمه الله ضمن الإمام ويرجع به على المحكوم له إذا أيسر، يعني يضمن المبلغ من بيت المال يدفع، فإذا صار ذلك الشخص ميسرا دفعه إلى بيت المال. وفيه إشكال، هذا قول الشيخ الطوسي، عجيب من الشيخ الطوسي. لماذا؟ من حيث استقرار الضمان على المحكوم له، المفروض أن المحكوم له بمجرد أن أخذ المال صار ضامنا. خب من حيث استقرار الضمان على المحكوم له بتلف المال في يده، فلا وجه لضمان الحاكم، الحاكم لا يضمن هنا. نعم لو قيل بأن الحاكم قد استوفى المال أولا ثم دفعه بنفسه إلى المحكوم له، قد يقال هنا بضمان الحاكم. من أي جهة؟ من جهة أن اليد تعاقبت، وتعاقب الأيدي هناك شنه قرر في محله، هذا ما اعتبر المصنف، قرر في محله أنه للمغصوب منه أن يرجع على أي يد، افترض على 10 أيدي تعاقبت الأيدي، المال تعاقبت في 10 أيدي، يرجع على الرابعة الخامسة العاشرة الأولى لا يضر. والمفروض فإذا فرضنا أنه صار المال في يد الحاكم فيده يد ضمان. خب مسائل، المسألة الأولى، نأخذ المسألة الأولى، الكلام فإذا شهد اثنان أن الميت أعتق أحد مماليكه وقيمته الثلث، وشهد آخران أو الورثة أن العتق لغيره وقيمته الثلث. يعني في زيد وفي جوهر عندنا، زيد وعمر شهد شاهدان على أن الميت قد أعتق وهو مريض مرض الموت. الكلام عن منجزات المريض، الكلام في هذه المسألة عن منجزات المريض، ما الذي ينفذ من تصرفات المريض؟ اثنان شهدا على أن الميت قبل موته قد أعتق زيد، جاء اثنان آخران شهدا أن الميت قد أعتق عامر، وهذه لا تنفي تلك وتلك لا تنفي هذه. هنا يقول وكانت قيمة الأول الثلث وقيمة الثاني الثلث، يعني ثلث التركة، ترضى أن هذا الميت لا يملك إلا ثلاثة عبيد فقط قيمتهم متساوية مثلا، فيكون كل واحد من الثلاثة ثلث التركة. فإذا شهد الاثنان بعكس الثلث والاثنان الآخران بعكس الثلث فثلثين. فإن قلنا أن منجزات المريض مرض الموت تخرج من الأصل عتقا معا، هنا مسألة خلافية بين الفقهاء. هناك من الفقهاء رأي بين الفقهاء يقول بأن منجزات المريض تخرج من الثلث، يعني بمقدار الثلث تنفذ، إذا تصرف في ماله بأكثر من الثلث لا ينفذ التصرف الزائد عن الثلث. هناك قول، وإن كان بعض الفقهاء لا يتبنون هذا القول، بل كثير من الفقهاء لا يتبنون هذا القول كثير القوي وغيره، يقولون تنفذ من الأصل. فإذا قلنا أنها تنفذ من الأصل ارتقى معا وإن كان ثلثين، أما إذا قلنا أنها تنفذ من الثلث فإن الأول منهما يعتق الثاني لا يعتق بعد لأنه تصرف زائد عن الثلث. يقول فإن قلنا المنجزات، يعني منجزات المريض بمرض الموت تخرج من الأصل ارتقى، وإن قلنا أنها تخرج من الثلث فقد انعتق أحدهما، من هو الأول الذي لا نعرفه بعينه، فإن عرفنا السابق صح عتقه، كما لو قالت البينة الأولى أنه في الساعة العاشرة، البينة الثانية قالت في الساعة التاسعة أو الساعة الحادية عشر، فعرفنا المتقدم من المتأخر، صح عتقه وبطل الآخر. ليش؟ لأن الآخر زائد عن الثلث. وإن جهل كل هذه الفروع الآتية متفرعة على أنها من الثلث أو من الأصل، إذا قلنا أنها من الأصل فكلها بعد ما ينشغل بها الفروع الآتية، الفروع الآتية مبنية على القول بالثلث. وبطل الآخر وإن جهلت تخرج بالقرعة، ولو اتفق عتقهما في حالة واحدة، يعني زيد وعامر حرين، ولو اتفق عتقهما في حالة واحدة، قال الشيخ، هنا لا يوجد متقدم ومتأخر لكي نقرع بينهما لنخرجه، ولو اتفق عتقهما في حالة واحدة قال الشيخ يقرع بينهما بعتق المقروع. المفروض أن كل واحد منهما ثلث المال، والمفروض أنهما معا في وقت واحد عتقا. الشيخ يقول يقرع بينهما بعتق المقروع، يعني من خرجت عليه القرعة نقرع زيد عام، خرجت القرعة على زيد نعتقه ونقرع عام. هذا قول قاله الشيخ يقرع بينهما بعتق المقروع، مع أنه هنا لا توجد شبهة. ولو اختلفت قيمة، هذا قول للشيخ، هناك قول آخر في قباله، قول آخر يقول بأنه يعتقان معا بمقدار النصف، نصف أحدهما يعتق ونصف الآخر يعتق. ولو اختلفت قيمتهما اعتق المقروع. خب إذا كانت قيمتهما كل واحدة هي الثلث، الأول قيمته الثلث والثاني قيمته الثلث، أقرعنا فمن خرجت القرعة عليه اعتق. فإذا كانت القيمة متفاوتة أحدهما الثلث والثاني أقل من الثلث، مثل يقول أيضا الشيخ الطوسي نقرع فمن خرجت القرعة عليه اعتق، فإن فضل شيء من الثلث اعتق من الثاني بمقدار الفاضل. مثلا الأول ربع قيمته الذي خرجت عليه القرآن، يبقى مقدار زائد مثلي، هذا المقدار الزائد نعتق بمقداره من الشخص الآخر، فإن كان بقدر ثلث صحة وبطل الآخر، وإن كان زياد أزيد من الثلث صح الحسك منه في القدر الذي يحتمله الثلث، افترض هو قيمته أكثر من الثلث نعتق منه بمقدار ثلث المال ثلث التركة، وإن نقص افترض أنه قيمته الربع أقل من الثلث فنعتقه ونعتق قسما من الثاني، وإن نقص أكملنا الثلث من الآخر. خب واضح أكملنا الثلث من الآخر من المقصود به؟ خب وإن نقص أكملنا الثلث من الآخر. المسألة الثانية يأتي الكلام عليها، والحمد لله رب العالمين.